العصر الثاني دل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من أحدث في أمرنا هذا يعني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، يعني مرد عليه. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فقه الله بالدين وبصره في شريعته فهذه علامة الخير، علامة خير أراد الله بها العبد. أما من أعرض وانصرف كان على غفلة وإعراض فهذه علامة عدم إرادة الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله خيرا يفقهه في الدين. منطق هذا الحديث أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا ينوي الإنسان حينما يطلب العلم؟ قيل للإمام أحمد: كيف ينوي؟ قال: ينوي يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره. ينوي يرفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان الأصل أنه لا يعلم، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ينوي رفع الجهل عن نفسه، ثم ينوي رفع الجهل عن غيره. فعلى طالب العلم أن يغتبط بهذه النعمة وبهذا الخير الذي وفقه الله له. هذا خير وفقك الله له وساقك إليه وساقه إليه، فاغتبط بهذه النعمة وافرح بها واستبشر واسأل الله الثبات عليها. وهذا الفرح فرح محمود، الفرح بفضل الله وتوفيقه للإسلام وتعليمه للقرآن، فرح بتوفيقه لتعلم العلم، من الفرح بفضل الله وبرحمته. هو داخل في قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا بخلاف فرح الأشر والبطر، هذا فرح أهل النار. فرح الأشر والبطر هذا فرح المذموم، كما قال الله تعالى عن أهل النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم. صلى الله عليه وسلم. وهو الفرح الذي فرحه قارون الذي خسف الله بالأرض، إذ قال لقومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا فرح الأشر والبطر. وعلى طالب العلم أن يجاهد نفسه حتى تصح نيته وتسلم له نيته، وعليه أن يدافع الوساوس الرديئة التي ترد عليه، يجاهد ويغالب حتى تصح نيته، حتى تسلم له، حتى لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة. العلم أغلى وأعلى وأسمى من الدنيا وحطامها. تتعلم للدنيا، للمال، للجاه، للشرف. إذا كنت تريد المال ادخل معترك الحياة، ادخل المؤسسات والشركات والبقالات، تجد طلب، تجد الدنيا. أما أن تتجه للعلم وتطلب، تجعل العلم وسيلة إلى المال، إلى الدنيا، فهذا أمر خطير. لكن الإنسان يجاهد ويغالب، والمجاهد موعود بالهداية. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله صلاح النية، أن يوفقنا لصلاح النية والعمل، وأن يوفقنا للإخلاص في العمل والصدق في القول. وفي هذه الدورة كما سمعتم الشيخ سوف نشرح إن شاء الله كتاب الطهارة من عمدة الأحكام. عمدة الأحكام كما بين يديكم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي الجماعيلي الحنبلي رحمه الله، وهو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجماعيلي المقدسي الحافظ الزاهد أبو محمد، ويلقب تقي الدين حافظ الوقت ومحدث. ولد بجماعيل من أرض نابلس سنة 41 و500، ورحل في طلب العلم إلى دمشق وبغداد ومصر والإسكندرية وهمدان والموصل، حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث. وكان لا تأخذه في الله لوم سلائم، كان قويا في بدنه، قويا في أمر الله. وتوفي يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الأول سنة 600. وفي اليوم الثاني شيع جنازته خلق كثير من الأئمة والأمراء وغيرهم رحمه الله رحمة واسعة. الآن نبدأ بكتاب الطهارة. نعم، القارئ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، هذه مقدمة الحافظ رحمه الله، ذكر سبب تعليف الكتاب، وأن سببه أن بعض الإخوان سألوه أن يكتب لهم حديث في الأحكام المتفق عليها، الاتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، فيكون جواب عن سؤال. سئل بعض الإخوان، طلبوا من يكتب لهم أحاديث في الأحكام عمدة يعتمدون فيها في الأحكام مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، فأجابهم إلى هذا السؤال وكتب هذه العمدة وسمها عمدة الأحكام، عمدة يعتمد عليها لأنه اتفق عليه الشيخان والبخاري ومسلم إمام أهل الحديث، وكتاباهما الصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فانتخب حديث الأحكام من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم مما اتفق عليه الشيخان، جوابا لسؤال هؤلاء الإخوان، وقالوا أجبتهم رجاء أن ينفع الله به ورجاء الثواب عند الله عز وجل، وسأل الله أن ينفع به هذا الكتاب من كتبه وقرأه وسمعه، وسأل الله أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، فرحمه الله رحمة واسعة. نعم.
كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، هذا متفق عليه. هذا الحافظ رحمه الله اشترط أن يكون الحديث الذي ضع في هذه العمدة متفق عليه الشيخين، وهذا هو الغالب، وقد يحصل إخلال، قد يخل بهذا الشرط فيكون الحديث رواه البخاري وحده أو رواه مسلم وحده، لكن هذا قليل نادر. وهذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، افتتح المؤلف به كتابه كما افتتح به البخاري رحمه الله كتابه الجامع الصحيح، وكما افتتح النووي كتابه رياض الصالحين، وكذلك الأربعين النووية. وإن كان الحديث قد لا يكون مناسب للباب صراحة، وإنما يكون من بعد، لكن العلماء يذكرون هذا الحديث في أول مصنفاتهم، أول حديث يذكرون في مصنفاتهم إشارة لطالب العلم أنه ينبغي له أن يخلص نيته في طلب العلم. ولهذا البخاري رحمه الله قال: باب بدء الوحي، ثم افتتح بحديث إنما العمل بالنيات. حديث إنما العمل بالنيات ما في مناسبة واضحة لبدء الوحي إلا من بعد، لكن افتتح بهذا الحديث ليشعر طالب العلم أنه ينبغي له أن يخلص نيته لله، وأن يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة. فكأنه يقول: أنت طالب علم تتعلم العلم الشرعي، فعليك أن تخلص، اعلم أنك في عبادة، واعلم أن طلبك العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، فأخلص نيتك لله واقصد بطلبك العلم وجه الله والدار الآخرة. هذا الكتاب كتاب الطهارة، والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، وفي الاصطلاح يقول صفة حكمية توجب ارتفاع الحدث وزوال النجاسة، صفة حكمية إذا اتصف بها المكلف ارتفع الحدث وزال الخبث، إذا كان في خبث في بدنه فلا يسمى طاهرا، وكذلك إذا كان محدثا فلا يسمى طاهرا. فإذا توضأ وأزال النجاسة من بدنه فإنه يتصف بصفة الطهارة، فالطهارة صفة حكمية توجب ارتفاع الحدث وزوال النجاسة. وفي اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار. وهذا الحديث فيه أنه ينبغي الإنسان في بيان وجوب الإخلاص وبيان وجوب النية، وأن الأعمال مبنية على النية، ولا تصح الأعمال إلا بالنية، فالنية هي أساس الأعمال كلها. فالطهارة وضوء، والوضوء الطهارة والوضوء عبادة، عمل الشرع عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، والصلاة عبادة لا بد لها من نية. فلو غسل الإنسان وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ووضع مع رأسه ومسح أذنيه وغسل يديه لا يريد الوضوء وإنما يريد التبرد، ما كان متوضئا ولا مرتفع الحدث. وكذلك إذا كان عليه جنابة ثم غمس نفسه بالماء قاصدا للتبرد فقط ولم يقصد ارتفاع الحدث تبقى عليه الجنابة، الجنابة باقية. لماذا؟ لأنه لم تدل منه النية، النية أساس لا بد منها. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، والنية هي قصد الشيء، قصد النية قصد الشيء مقترنا بفعله، تقصد الشيء وهذا القصد مقترن بفعل الشيء، وبهذه النية يثاب الإنسان أو يعاقب. النية إذا كانت نية حسنة كثيب، وإذا كانت نية سيئة عوقب. ولهذا قال سبحانه ومن يرد فيه في الحرب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذه النية السيئة. إنما الأعمال بالنيات، يعني النية هي أساس الأمر، الأعمال بالنيات لا عمل إلا بالنية، إنما الأعمال المعتبرة شرعا بالنيات، فإذا فقدت النية فلا يكون عمل، ليس هناك صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي عمل إلا بالنية. لا يصح الوضوء إلا بالنية، ولا يصح الصلاة إلا بالنية، ولا يصح الصوم إلا بالنية. ولهذا الصيام قال الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني من المكلف، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إذا لابد له من نية، والحج لابد له من نية، جميع الأعمال كلها لابد لها من نية، ولا يصح العمل إلا بنية، ولا يثاب إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنية في رواية إنما العمل بالنية، والمعنى واحد، النية جنس، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني كل امرئ له ما نواه، كل امرئ له ما نواه من الخير أو الشر، فإذا نوى الخير فله الخير، وإذا نوى الشر فله الشر. ولهذا قال العلماء أنه ليس في الحديث في الأحاديث أغنى وأجمع وأكثر فائدة من هذا الحديث، ليس فيها في الأحاديث أغنى وأجمع وأكثر فائدة من هذا الحديث. ولهذا قال الحافظ أبو داود صاحب السنة إنه نصف العلم، إن هذا الحديث نصف العلم. ووجه ذلك أنه مشتمل على أجل أعمال القلب والطاعة المتعلقة بها وعليه مدارها، هو مشتمل على أجل أعمال القلب وأجل طاعات القلب المتعلقة بها وعليه مدارها، فهو قاعدة في الدين، ومن أجل ذلك كان أصلا في الإخلاص، هذا الحديث أصلا في الإخلاص. وأيضا أعمال القلوب تقابلها أعمال الجوارح، بل إن أعمال القلوب أجل من أعمال الجوارح وأفضل، فهي الأصل. فكان هذا الحديث نصف الدين أو نصف أصول الدين، نصف الدين، الدين عمل تعلق متعلق بالقلوب أو متعلق بالجوارح، والمتعلق بالقلب أفضل من المتعلق بالجوارح، فلهذا صار نصف الدين. القلب له أعمال عظيمة، أصل الدين وأساس الملة الإيمان، والإيمان هو تصديق والإقرار بالقلب، ثم يتفه أعمال القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة والرغبة والرهبة والتوكل والخشية والإنابة، كل هذه أعمال القلوب العظيمة، أعمال عظيمة، والمحبة والانقياد. كما أن القلوب له أعمال خبيثة أيضا، الرياء والحسد والكبر والبطر والإعجاب والاحتقار والازدراء والبطر والأشر والخيار، كل هذه من أعمال القلوب الخبيثة، من كبائر ذنوب الأعمال الخبيثة. فهذا فما يتعلق بالقلب من العبادات يقابل ما يتعلق بالجوارح. فلهذا صار هذا الدين هذا الحديث نصف الدين ونصف أصول الدين وهو أعظم النصفين. فالدين نصفان، نصف يتعلق بالقلب ونصف يتعلق بالجوارح، عبادة تتعلق بالقلب وعبادة تتعلق بالجوارح. فلهذا صار نصف الدين نصف العلم ونصف أصول الدين وهو أعظم النصفين. وفي هذا الحديث الحث على الإخلاص وحسن النية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثال عملي لمن كانت نيته حسنة ولمن كانت نيته ضد ذلك. فمثل بالهجرة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار من أسلم يجب عليه أن يهاجر، يهاجر يجب عليه أن يهاجر مكة إلى المدينة فرارا بدينه ونصرة لله ولرسوله وتكثيرا لسواد المسلمين. يجب فرض على كل من أسلم هذه المدينة حتى فتحت مكة. فلما فتح الله مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. فكان من أسلم هاجر سافر من مكة إلى المدينة، وهناك رجل سافر مكة إلى المدينة مثل الناس معهم لكنه ما أراد الهجرة إلى الله ورسوله، أراد يتزوج امرأة الزواج. هاجر سافر لأجل زواج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كهذا الرجل الذي هاجر إلى أم قيس فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فهجرته إلى الله ورسوله تكون له أجرها وثوابها وهو عمل صالح وعبادة من أصل القلوبات وأجر الطاعات. ومن كان هجرته للدنيا أو امرأة فهجرته للدنيا أو امرأة ليس له سوى ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والهجرة هي الانتقال، هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وبعد فتح مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، لكن بقيت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إلى قيام الساعة. تجب الهجرة على مسلم إذا أسلم وكان في بلد لا يستطيع فيه إظهار دينه، يجب عليه أن يهاجر، أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإن بقي وهو قادم على الهجرة فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. إذا بقي يعيش بين الكفار وهو لا يستطيع إظهار دينه ولم يهاجر وهو قادر فعليه الوعيد الشديد، توعد بالنار، توعده الله بالنار ولم يعذر إلا المستضعفين. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بقي أناس مستضعفون بقوا في مكة حتى جاءت غزوة بدر، فأخرجهم المشركون أكرههم على الخروج في غزوة بدر، فصاروا يقفون في الصف. فكان الصحابة إذا قاتلوا خشوا قالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله هذه الآية في من سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني ظالمي أنفسهم بالبقاء بين أظهر المشركين وعدم الهجرة. تقول لهم الملائكة عند الموت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذه محاورة بينهم عند الموت، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال الله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله العاجز فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ولأجل ذلك فالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فرض على كل من لا يستطيع إظهار دينه. أما إذا كان يستطيع إظهار دينه أو يقوم بالدعوة إلى الله أو يكون عالم من شرع العلم ويدعو إلى الله داعي يدعو إلى الله فهذا طيب يسلم على دينه وناس. أما البلد الذي تكثر فيه المعاصي والبدع فالهجرة مستحبة، يقول العلماء مستحبة الهجرة من بلد البدع والمعاصي تكثر فيه المعاصي إذا كان لم يكن له تأثير. أما إذا كان له تأثير داعي إلى الله يؤثر في إزالة البدع ومنكرات وتخفيفها فهذا طيب مطلوب. والدنيا معروف إذا دنيا أصيبها يثمر المال والجاه وغير ذلك من الأموال والأمتعة التي تحصل للإنسان. وهذا الحديث قال مسلم متفق عليه، يعني اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وهو هذا الحديث الشيخان في صحيحيهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه الشيخان أيضا البخاري ومسلم، وهو دليل على اشتراط الطهارة في الصلاة، وأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة. وقوله أحدث، إذا أحدث يعني صار محدثا، لا يقول صلاة إذا أحدث فهي صار محدثا. والحدث نوعان عند أهل العلم، أكبر وأصغر. فالأصغر يوجب الوضوء فقط كالبول والغائط والريح وأكل لحم الجزور والنوم، هذا يقال الحدث الأصغر يوجب الوضوء. والوضوء واستعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذه أعضاء الوضوء. الوجه يغسل واليدين والرجلين والرأس يمسح. أما الاستنجاء قبل ذلك فهذا تطهير، هذا إزالة خبث، تطهير المحل. إذا زال الإنسان الخبث في أي وقت كفى، فإذا جاء وقت الصلاة فإنه يتوضأ في الوضوء الشرعي، يبدأ بالموضوضة والاستنشاق وغسل الوجه والتسمية قبل ذلك. أما غسل الفرجين هذا عند الحاجة، ليس من الوضوء، ليس داخل في الوضوء، وإنما هو تطهير المحل، مثل الثوب إذا أصاب نجاسة طهره. فكذا إذا خرج من بول العورة تطهر في أي وقت. وأما الحدث الأكبر، النوع الثاني حدث الأكبر، وهو الذي يوجب الغسل كالجماع وخروج المني في الليل أو بالنهار، والحيض والنفاس المرأة والموت كذلك يجب تغسيل الميت، هذه موجبات الغسل. هذا الأكبر يوجب الغسل، وهو تعميم البدن بالماء جميعه. الحدث الأكبر إذا أصاب الإنسان جنابة، هي الجنابة يجب عليه أن يعمم بدنه بالماء. أما الحدث الأصغر فإنه يوجب الوضوء. والمحدث حدث الأكبر أو حدث الأصغر لا يقبل الله صلاة حتى يتطهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء هو الطهارة المائية، تشتمل على غسل أعضاء الوضوء بصفة مخصوصة. والحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، هذا دليل للأصل الأول من الأصلين اللذين لا بد منهما في صحة العبادة، وهو الإخلاص. وهذا الحديث دليل للأصل الثاني، وهو المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فالأصل الأول الإخلاص، دليله إنما نعمل بالنيات. والأصل الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، دليله من أحدث في أمرنا هذا لا يقول الله صلاة أحدكم. الأصل الأول دليله إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الأصل الثاني دليله حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما هذا الحديث حديث أبي هريرة هذا فإنه في اشتراط الوضوء خاصة. هذا الأصل الثاني دل عليه حديث عائشة، في هو الحديث الثاني من حديث الأربعين النووية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا دليل الأصل الثاني هو المتابعة. أما حديث أبي هريرة هذا حديث أبي هريرة ليس حديث عائشة، ففيه اشتراط في الطهارة في الصلاة، وأن الصلاة وأن المحدث لا تصح صلاته حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء لا يجب لكل صلاة، بل يجوز للإنسان أن يصلي بالوضوء عدة صلوات، صلاتين أو ثلاث أو ما لم يحدث، يجوز أن يصلي بالوضوء صلاتين أو ثلاث أو أربع أو خمس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح صلى خمس صلوات بوضوء واحد، فقال عمر: يا رسول الله فعلت شيئا لم تفعله؟ قال: عمدا فعلته يا عمر، لبين الجواز. والحديث دليل على أن الصلاة تبطل إذا أحدث الإنسان، إذا خرج من حدث، إذا أحدث بطلت، بطل وضوءه، وبالتالي تبطل صلاته إذا كانت الصلاة. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
نعم. والحديث الأول رواه مسلم في صحيحه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري في رواية المسلم، وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وحديث البخاري: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكلاهما يدل على اشتراط الطهارة للصلاة. أما الحديث الثالث فهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم. ويل كلمة وعيد وشديد، وعيد وتهديد، ويل شدة العذاب والهلاك. وقيل إنه اسم واد في جهنم، وصل أن الويل هو شدة العذاب والهلاك. والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم, الأعقاب مؤخر القدم. وهذا الحديث له سبب, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة تأخروا مرة في صلاة العصر فأسرعوا فجعلوا ويتوضؤون بسرعة ويمسحون أعقابهم, فجاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعقابهم تلوح, فنادى في على صلاة عمر ونادى ينادي ويل للأعقاب من النار, وفي لفظ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. والحديث يدل على وجوب تعميم جميع الأعضاء بالماء, وأنه إذا ترك شيئا منه فلا يجزئه الوضوء. الحديث يدل على وجوب تعميم الأعضاء بماء الوضوء, وأنه إذا ترك شيئا من أعضاء الوضوء لم يصبه فإن وضوءه غير صحيح. جاء في حديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه لمعة, يعني بقعة يسير لم يصبها الماء, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك, ارجع فأحسن وضوءك. فهذا الحديث, ما هذا الحديث دليل على وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالماء, وأنه إذا ترك شيئا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء لم يصبه الماء فإن وضوءه غير صحيح, وعليه الوعيد الشديد كما في هذا الحديث. ويل للأعقاب, شدة العذاب والهلاك. وفي هذا الحديث الرد على الرافضة الذين يرون أن الرجلين لا تغسلان وإنما يمسح ظهور القدمين. فالرافضة يعتقدون أنه لا يجب مسح غسل الرجلين, بل يجب مسح ظهور القدمين وأكثر, ولا يجوز المسح على الخفين أيضا عندهم. إن كانت الرجلان مكشوفتين فإنه يمسح ظهور القدمين كما يمسح رأسه بالماء ولا يغسلهما, وإن كانت الرجلان فيهما خف وجب خلع الخف ومسح ظهور القدمين. وهذا الحديث في رد عليه, ويل للأعقاب من النار اللي تصبها الماء, فكيف تمسح؟ والعلماء يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد, يقول ونرى المسح على الخفين, مع أن المسح على الخفين من الأحكام الفقهية الفرعية. ومقصودهم من ذلك الرد على الرافضة الذين لا يرون المسح الخفين ولا يرون غسل الرجلين, وإنما يوجبون خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب, ويستدلون في قراءة الجر الآية وهي آية المائدة, قلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية في قراءتان, قراءة النص وأرجلكم, اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم, وأرجلكم معطوف على الأيدي والمعطوف على المغسول مغسول, والتقدير واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. وأدخل الله تعالى المسح الممسوح بين المغسولات, قال العلماء حكمة ذلك بيان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء, لولا أن الترتيب واجب لما أدخل الله الممسوح بين المغسولات. وفي قراءة أخرى قراءة الجر, ويقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم, استدل بها الرافضة على مسح ظهر القدمين. وأجاب العلماء عنها بجوابين قراءة الجر. الجواب الأول أن قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم التوسع في معنى المسح, فإن المسح في اللغة العربية يطلق على إمرار اليد على العضو مملوءا بالماء, ويطلق على غسل الخفيف. فالمسح يطلق على غسل الخفيف ويطلق على إمرار اليد بالعضو مملوءا بالماء, والمعنى امسحوا برؤوسكم إفاضة وامسحوا بأرجلكم إفاضة وإسالة, إفاضة الماء وإسالة. فالمسح بالنسبة للرأس إفاضة, وبالنسبة للرجلين إفاضة غسل وإفاضة, لأن المسح له معنى, معنى المسح في اللغة العربية يطلق على الغسل الخفيف, ومنه قول العرب تمسحت للصلاة, تمسحت للصلاة أي توضعت. ومن الحكمة في ذلك أنه الإشارة إلى أنه ينبغي تخفيف الماء في غسل الرجلين وعدم الإسراف, لأن السرف يعتاد فيهما كثيرا, ولذلك عبر بالمسح ومراد به الغسل الخفيف. والجواب الثاني أن آية قراءة النص وارجلكم محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين, وقراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم محمولة على المسح على الرجلين إذا كان فيهما خفان, فتكون قراءة النص محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين, وقراءة الجر محمولة على المسح على الخفين. أما الرافضة فإنهم جعلوا قراءة الجر أصلا وحملوا عليها قراءة النص على وجه ممنوع في اللغة, وقالوا إن أرجلكم معطوف على محل رؤوسكم, ورؤوسكم ممسوح والمعطوف على الممسوح ممسوح, وهذا ممنوع لغة, لأن الرأس أتى بالباء وامسحوا برؤوسكم, والأرجل ما فيها الباء, وأما أهل السنة فإن الأصل عندهم قراءة النص وحملوا عليها قراءة الجر على وجه جائزة في اللغة والشرع. المقصود أن هذا الحديث فيه دليل على وجوب تعميم جميع الأعضاء بالماء، وأن ترك البعض لا يجزي، وأنه يجب على الإنسان أن يعمم العضو بالماء، وأن عليه أن يلاحظ الأعقاب وبطون الأقدام والمواضع التي ينبو عنها الماء. وفيه الرد على الرافضة كما هو واضح في إنكارهم غسل الرجلين. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
نعم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الوضوء، قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم ليستنشق. فيه وجوب الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق في قول الفلج على أنفه ماء، والاستنثار في قول الاستنثار. فالاستنشاق هو أن يأخذ كفة من ماء ثم يجذبه بطرف أنفه، والاستنثار هو أن يخرج ما في أنفه بيده اليسار. قال الاستنثار. فيجب الاستنشاق والاستنثار، والاستنثار من النثر وهو الطرح، وطرح الماء الذي يستنشقه ليخرج ما علق به من قدر الأنف. فالحديث فيه على وجوب الوضوء والاستنشاق، وأن الوضوء الحديث فيه على وجوب الاستنشاق والاستنثار في الوضوء، وأنه داخل في غسل الوجه. وهذا من أدلة من قال بوجوبهما، ومن العلماء من قال بعدم وجوبهما، ومنهم من قال بوجوب الاستنثار دون الاستنشاق، ومنهم من قال بوجوبهما في الوضوء دون الغسل، ومنهم من قال بوجوب أحدهما دون الآخر. والصواب أن الاستنشاق والاستنثار واجب في الوضوء وفي الغسل، وأنه لا يتم غسل الوجه إلا بالاستنشاق والاستنثار. ولهذا قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء، هذا الاستنشاق، ثم ليستنثر، هذا الاستنثار. قال: ومن استجمر فليوتر. الاستجمار مسح محل البول والغائط بالجمار، وهي الأحجار، يعني تطهير المحل. إذا خرج من بول أو غائط فيجب عليه أن يطهر المحل. يطهره بأي شيء؟ يطهره بالاستجمار، يمسح ثلاث مسحات مخرج البول ومخرج غائط، ثلاث مسحات. فإذا مسح ثلاث مسحات وكانت هذه المسحات سواء بأحجار أو بالمناديل الخشنة أو غير ذلك، وتكون ثلاث مسحات وهذه المسحات منقية ولا يعدل خارج موضع العادة، لا يتجاوز مخرج البول إلى الحشفة ومخرج الغائط إلى الصفحة، ففي هذه الحالة إذا استجمر استجمار ثلاث أحجار وكانت منقية ولم تجاوز خارج موضع العادة كفى عن الماء، لأنه لا يبقى إلا أثر ولا يزول الماء يعفى عنه. فإن لم ينقي ولا بد أن تكون ثلاث أحجار، فإن كان حجر وحجر فلا يجزي، ولا بد أن تكون الأحجار طاهرة مباحة. فإن لم ينقي ثلاث أحجار زاد حجر الرابعة، فإذا أنقى بالحجر الرابع فالأفضل أن يزيد خامسا حتى يقطع على الوتر. هذا معنى قول استجمر فليوتر، معنى فليوتر الإثار هو الاستجمار فردا كواحد ثلاثة وخمس. فإذا حصل الإنقاذ بأربعة يوتر يزيد خامس يقطع الوتر، فإن لم ينقذ بخمسة زاد السادس، فإن أنقذ السادس فإن عليه أن يوتر يزيد سابع. هذا معنى قول استجمر فليوتر. وله أيضا أن يستنجي بالماء، وله أن يجمع بينهما، الأفضل جمع بينهما الأحجار والماء، ثم يليه الاستجمار بالماء، الاستنجاء بالماء، ثم يليه الاستنجاء بالحجارة. لكن الاستنجاء بالحجارة إذا أراد أن يكتفي به على الماء لا بد من الشروط السابقة، لا بد أن تكون ثلاث مساحات منقية فأكثر، ولا بد أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة، وأن لا يكون فيها روث ولا عظم أيضا، ولا بد أن تكون منقية لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء، فإن لم ينقي ذلك. هذا إذا أراد يكتفي به عن الماء ولو مع وجود الماء. أما إذا أراد يستعمل الماء فالأمر واحد، إذا أراد يستعمل الماء له الاستعمال وحده، وله يستجد حجر أو حجرين ثم يستعمل الماء فلا بأس. قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث فيه الأمر بغسل اليدين للوجوب، والأمر الوجوب خلاص، ففيه وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عند الاستيقاظ من النوم، وهذا هو الصواب أن الغسل واجب. إذا استيقظ من النوم فإنه يغسل يديه ثلاثة قبل يدخلهما في الإناء، والأصل في الأماء الأوامر الوجوب، وإلى هذا ذهب الظاهرية والإمام أحمد، وذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، والصواب أنه الوجوب، لأن الأصل في الأمر إلا للوجوب إلا بالصالح. فيجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عند الاستيقاظ من النوم، وخص أهل العلم ذلك بنوم الليل لقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوت إنما تكون في الليل. أما في النهار يستيقظ من النهار فإنه يستحب أن يغسلهما ثلاثا، استحباب يغسلهما ثلاثا للنهار ما في بيتوته. والأمر بغسل اليدين للوجوب، لكن لا يدل على نجاسة الماء، لا يدل على نجاسة الماء إلا إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة. ذهب بعض الفقهاء قالوا يكون الماء مستعمل فلا يرفع الحدث، إذا غبس يديه قبل أن يغسلهما ثلاثا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الماء مستعملا فلا يرفع الحدث، يستعمله في أشياء أخرى طاهر لكنه لا يرفع الحدث. والصواب أنه يرفع الحدث وأنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. قال وفي لفظ لمسلم فلستنشق بمن خريه من الماء، هذا الاستنشاق، وفي لفظ من توضأ فلستنشق، كل هذه أوامر كلها تدل على الوجوب، والحديث متفق عليه رواه الشيخان. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
متفق عليه. نعم هذا الحديث أيضا متفق عليه، رواه أبو هريرة قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. متفق عليه. الماء الدائم فسر بأنه الذي لا يجري، الماء الدائم هو الذي لا يجري، وخصه بعضهم بما دون القلتين لحديث إذا بلغ الماء قلتين يحمل خبث، والصواب أنه عام لا يجوز أن يبول في الماء الدائم بركة، الماء الدائم الذي لا يجري واقف. أما إذا كان الماء يجري مثل النهر يجري أو ساقي يجري، هذا البول تذهب للجرية الأولى، إنما النهي خاص بالماء الدائم الواقف الدائم الذي لا يجري، ولو كان كثير على الصحيح، لأنه يقدره على غير السبب في تقدير على غيره، قد يكون ماء كثير ما يتأثر ولا ينجس، لكن إذا ترك الإثارية هذا يبول وهذا يبول وهذا يبول وكثرة الأبوال تنجس الماء، يكون سجيسه وتقديره على غيره، فيحرم على الإنسان أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري. وفي رواية المسلم لا يغتسل أحد في الماء الدائم وهو جنوب، في رواية الأخرى نهي عن الاغتسال في الماء الدائم، يعني يغمس يده نفسه يغمس جسمه في الماء. قيل لأبي هريرة ماذا يفعل؟ قال يغترف اغترافا، يكون خارج الماء ويغترف ويغتسل، أما أن يغمس نفسه في الماء ويغتسل هذا قد السبب في تقديره على غيره، لكن إذا اغتسل هذا واغتسل هذا ونزل العرق والأوساخ قدره على غيره. فلا يجوز أن يغتسل في الماء الدائم ولا يجوز أن يبول، ليس له أن يبول في الماء الراكد وليس له أن يغتسل في وسطه، وإنما يكون خارج، البول يكون في مكان بعيد والغتسل يكون خارج في الماء الدائم. أما إذا كان الماء يجري نهر يجري أو ساقي يجري فهذا الأمر واسع، لو بال أو اغتسل تذهب يذهب للجرية ويأتي غيره. والنهي عن البول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال في الماء الدائم للتحريم، يعني أصل النهي للتحريم، خلافا لمن قال من العلماء إنه للكراهة، الصواب أن النهي للتحريم، هذا هو الأصل، الأصل في الأوامر أنها الوجوب، والأصل في النواهي أنها للتحريم، هذا هو الصواب، خلافا لبعض العلماء القائلين بأن النهي بأن الأمر النهي للتنزيه، الصواب أنه للتحريم، يحرم على الإنسان يبول في الماء الدائم ويحرم على الإنسان يغتسل في وسطه، ولا يدل النهي على أن الماء ينجس، بل يأثم ولا ينجس الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، عملا بحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا أصل في طهارة الماء، حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إلا إذا تغير أحد أوصافه، ولكن لا يجوز الإنسان أن يغتسل أو يبول في الماء الدائم لأنه قدره على غيره وتسبب في تنجيسه وتقديره على غيره. فالحديث فيه تحريم البول في الماء الراكد، وفيه النهي عن الغسل في الماء الدائم في وسطه، أما التنجيس كما سبق الأصل عدم النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
نعم، هذا الحديث في ولوغ الكلب، قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسلوه سبعا، وفي لفظ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلوه سبعا، والمسلم أولاهن بالتراب. وفيه حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله قال: إذا ولغ الكلب في الإناء، يعني حديث الأول، حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، هذا رواية البخاري، ورواية مسلم في الصحيحين، رواية الصحيح: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسلوه سبعا. وفي حديث عبد الله المغفل: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا. وفي مسلم: أولاهن بالتراب، السبع أولاهن بالتراب. وفي رواية عبد الله المغفل: وعفره الثامنة بالتراب. وفي رواية الترمذي: أولاهن أو إحداهن بالشك. والحديث فيه دليل على وجوب التسبيع في غسل نجاسة الكلب دون غيره، وأنه يجب غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب سبع مرات، وجوب التسبيع. وأما قوله أولاهن، وفي رواية الترمذي إحداهن أو أولاهن، فرواية مسلم فيها الجزم أولاهن بالتراب، ورواية الترمذي فيها شك أولاهن أو إحداهن، فتقدم عليها رواية مسلم بالجزم فتكون أولاهن، وهذا الأولى أن تكون الأولى فيها التراب حتى يغسلها ما بعدها. ورواية عبد الله المغفل: وعفره الثامنة بالتراب، سماها ثامنة، يسمىها ثامنة لأنها تراب وماء، لهذا سماها ثامنة، فهي ثامنة بالنسبة لكونها تراب وماء، وهي سابعة فيها تراب، والأولى أن تكون الأولى كما في رواية مسلم حتى يغسلها ما بعدها، لأن لو كانت الأخيرة يحتاج إلى ماء بعدها يزيل التراب. وهذا الحديث فيه أن نجاسة الكلب مغلظة، فيه أن لغة الكلب نجس، وأن نجاسته مغلظة تغسل سبع مرات. أما نجاسة غير الكلب فليس لها حد بالعدد، بل إذا غلب على ظن زوال النجاسة وطهارة المحل بالمكاثرة فإنه يكفي تغسله مرة أو مرتين أو ثلاث حتى تزول النجاسة، يزول عينها. وإذا كانت النجاسة لها جرم كقطع الدم والعجرة ينقل جرم النجاسة ثم يغسل أثرها بالماء، وليس حدا محدد. أما حديث أمرنا بغسل النجاسة سبعة فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، قال بعض العلماء من حلب وغيرهم يغسله ثلاثة، النجاسة توصل ثلاث مرات، والصواب أنه ليس حد محدد، بل إذا زالت النجاسة وغلب على الظن طهارة المحل كفى بواحدة أو ستين أو ثلاث. ودم المحيض، دم الحيض إذا أصاب الثوب يحك، يعني يحك إذا كان على الثوب له طبقة يحك ثم يقرص بالماء ثم يغسل، لنقول لما سئل في دم الحيض الصيب قال: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه. والحكمة في التراب في نجاسة الكلب، قال بعض العلماء لغلظ نجاسة الكلب، وقال بعض الأطباء إن الكلب فيه جرثومة لا يزيلها إلا التراب، جرثومة لا يزيلها إلا التراب، قيل إن هذا هو الحكمة. وعلى كل حال فنحن نقول سمعا وطاعة لله ولرسوله، إذا أمرنا أن نغسلها سبعا وجب أن نغسلها سبعا إحداها بالتراب. وألحق بعض العلماء الخنزير، كالحنابلة يقولون إن نجاسة الكلب والخنزير كلاهما يغسل سبعا بالتراب، والصواب أن هذا القياس ليس عليه دليل، أن هذا خاص بالكلب. والرسول أفصح الناس لو أراد أن نجاسة الخنزير تغسل بالتراب لقال: اغسل نجاسة الكلب سبعا، سواء هذا خاص بنجاسة الكلب. وأما نجاسة الخنزير فكغيرها. والولوغ معناه هو شرب الكلب من الإناء بطرف لسانه، أو يدخل في لسانه في الماء ويحركه فيه، هذا يقال له ولوغ. وأما قول عفره الثامنة يدركوه بالعفر وهو التراب، ويؤخذ من الحديث أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. نعم.
عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان. وهذا الحديث من رواية حمران مولى عثمان عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فيه صفة الوضوء. الوضوء كما سبق فتح الواو للماء، والوضوء اسم الفعل، والمضمضة هي تحريك الماء في الفم ثم مجه، والاستنشاق كما سبق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وهذا الحديث فيه صفة الوضوء، وهو أن عثمان دعا بالوضوء فأفرغ يديه من الإناء ثلاثا فغسلهما ثلاثا، فيه استحباب غسلين ثلاثا قبل الوضوء، تغسلهما خارج الإناء ثلاثا، وإذا كان من الصنبور أو البزوز كذلك تغسله ثلاثا، وإذا كان من نوم الليل يجب غسلهما ثلاثا، وإذا كان في النهار يستحب غسلهما ثلاثا. ثم بعد ذلك المضمضة والاستنشاق، والأفضل أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة كما جاء في الحديث، يأخذ ماء ثم يتمضمض ويستنشق بجزء منه غرفة واحدة ثم يستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية ويتمضمض ويستنشق، ثم ثالثة. وإن اكتفى وإن تمضض في غرفة واستنشق بغرفة فلا حرج، تمضض واستنشق واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثة، المضمضة والاستنشاق داخل عن في غسل الوجه، غسل وجهه أي غسل طولا من منابة الشعر إلى من حدر من الحين والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، يعممه بالماء، هذه مرة واحدة، والثانية والثالثة. ثم غسل يديه للمرفقين من رؤوس الأصابع إلى حتى يشفع في العضد وتجاوز المرفقين، إذا عمم هذه مرة، فعل هذا ثلاثا، ثم مسح برأسه، والمسح بالرأس مرة، ما يكون ثلاثا، ليس فيه تثليث، والمسح له كيفية، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يرده إلى المكان الذي بدأ منه، هذه كيفية. والكيفية الثانية أن يبدأ أقبل بهما وأدبر من المؤخر إلى المقدم ثم يردهما، والثالثة أن يجعل يديه في وسط رأسه ثم يمسح المقدم ثم يمسح المؤخرة، وكيفما مسح أجزاه، لكن الأفضل ما ورد هكذا أو هكذا، المسح يكون مرة واحدة. ثم غسل رجليه ثلاثا حتى تجاوز الكعبين وأشرع في الساق، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، يعني فيه إسباغ الوضوء، وفيه أن كل عضو يغسله ثلاثة، الوجه ثلاثا والرجلين ثلاثة، فهذا هو الأفضل والأكمل. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيه دليل على أن الوضوء من أسباب المغفرة، الوضوء وصلاة الركعتين من أسباب المغفرة، لكن بشرط أن لا يحدث نفسه، ما يكون عنده وساوس، يقبل على الله، وفي الأفضل يقبل بقلبه وجهه على الله، هذا من أسباب المغفرة، غفر الله ما تقدم من ذنبه، يعني المراد الذنوب الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، فالكبائر لا بد لها من توبة، أما الصغائر فهي تكفر بأداء الفرائض واجتناب الكبائر. والمرفق هو العظم الناعس في آخر الذراع، وثم بذلك أن أرتفق به، وقول إلى المرفقين إلى بمعنى مع، يعني غسل يديه مع المرفقين، وقول غسل رجليه إلى الكعبين إلى بمعنى مع، يعني مع الكعبين. وفي الحديث استحباب التثليث في غسل الوجه واليدين والرجلين، وأما الرأس فليس فيه تثليث، وما جاء من التثليث من عبد الرحمن الوردان في مسح الرأس فهي رواية شاذة عند أهل العلم، وهذا هو الأكمل في الوضوء. ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، أنه توضأ مرة مرة، يعني غسل وجهه مرة ويديه مرة ورجليه ومسح رأسه ورجليه مرة، والمراد بالمرة تعميم الوضوء سواء بغرفة أو بغرفتين، لا الأخرى قد يغسل مرتين غرفتين أو ثلاث، لا يعممه إلا بغرفتين أو ثلاث، العبرة بالتعميم، الواجب مرة، والثانية والثالثة مستحبتان، إذا توغسل وجهه مرة ويديه مرة ورجليه مرة كفى، والثانية والثالثة مستحبتان. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الوضوء بأنواع، النوع الأول أنه توضأ مرة مرة، يعني كل عضو مرة مرة، النوع الثاني أن توضع مرتين مرتين، كل عضو مرتين مرتين. النوع الثالث أن توضع ثلاثا كما في هذا الحديث، غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا إلا الرأس ما يثلث. النوع الرابع توضع مخالفا، يعني غسل بعض يديه مرة وغسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث، لا بأس، تغسل وجه مرة وتغسل يديه مرتين وتغسل يديه ثلاث، هذا نوع كلها جائزة. والأفضل حتى ما جاء في هذا الحديث أن يغسل ثلاث مرات ولا يزيد على ثلاث. وهذا الحديث استحباب التثليث في غسل الوجه واليدين والرجلين، وفيه استحباب غسل اليدين قبل مدخلهما إلى ثلاثة، وفيه أن الوضوء وصلاة الركعتين مع عدم حدث النفس من أسباب مغفرة الذنوب، وفيه الحث على الخشوع. نعم، معنى يحدث نفسه يعني لا يحدث نفسه بأمور الدنيا أو بالوساوس والخواطر اللي ترجع على الإنسان، ولهذا جاء في الحديث الآخر يقبل بوجهه وقلبه. نعم.
عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر من صفر الثور سيف الطسم.
متفق عليه، هذا حديث متفق عليه رواه الشيخان، وهذا حديث عبد الله بن زيد في الوضوء. والسابق الحديث السابق حديث حمران حديث عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان في صفة الوضوء، وهذا حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء. والتور كما قال شبه الطشت، شبه الطشت اللي يوصل فيه الثياب، وهو مصنوع من صفر ومن نحاس. وقوله أكفى يعني أمال الإناء، والغرفات جمع غرفة هو الماء المغروف باليد. وهذا الحديث في صفة الوضوء كما أن الحديث السابق في صفة الوضوء، في أن عبد الله بن زيد توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا كما في الحديث السابق، غسل يديه ثلاثا قبل مدخلهما الإناء. هذا استحباب مستحب إلا عند الاستيقاظ من نوم الليل فإنه يجب. ثم أدخله في التور الإناء فغسل وجهه ثلاثا كما في الحديث الأول المستحب، والواجب مرة. ثم أدخل يديه فغسل يديه المرفقين مرتين، غسلهما مرتين. هنا فيه أنه توضأ مخالفا، هذا دليل على جواز المخالفة. غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه المرفقين مرتين ثم أدخل يديه فمسح برأسه فأقبل بهما وأدبر أقبل كذا، أقبل أقبل كذا وأدبر كذا. وهذا عكس ما جاء في الحديث الأول، بدأ بمقدم الرأس حتى ردهما إلى القفاة ثم توصل إلى القفاة ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هنا قال أقبل وأدبر، يعني بدأ من المؤخر إلى المقدم ثم ردهما إلى المكان الذي هذا صفة. هذا صفة. والصفة الثالثة أن جلد في الوسط ثم يمسح مقدم ثم يمسح المؤخر ثم غسل رجليه. يقولوا في رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه. هذه الرواية الثانية، الرواية الأولى أقبل وأدبر، والرواية الثانية بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا جائز وهذا جائز، كيف مسح أجزاء. وهذا الحديث فيه يدل على ما دل عليه الحديث السابق من استحباب غسل يدين ثلاثا وجواز الوضوء مخالفا واستحباب التثليث، وفيه أن مسح الرأس لا يكرر، وهي جواز غسل بعض الأعضاء مخالفا مرات بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
نعم، وهذا الحديث أيضا متفق عليه، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعجبه التيمن يعني البدء باليمين، يعجبه التيمن البدء باليمين في تنعله يعني في لبس النعلين، إذا لبس النعلين يبدأ ينتعل الرجل اليمنى ثم اليسرى. وترجله تسريح الشعر، لأن له شعر رأسه ما كان يحلق رأسه إلا في حج أو عمره، يعتبر، وإلا يترك رأسه إلى شعر الرأس حتى يكون وفرة أو جمة إلى الأذن أو بعض الأذن، فيحتاج إلى ترجيل، يحتاج إلى غسل ودهن وكد، فترجيل تسريح الشعر وكده. فإذا بدأ بتسريح الشعر يبدأ بالشق الأيمن ثم يبدأ بالشق الأيسر، هذا الترجل. وطهوره، طهوره الوضوء، هذا هو الشاهد لكتاب الطهارة. في الطهور يبدأ باليمين، إذا غسل يده يديه يبدأ باليمنى ثم اليسرى، إذا غسل يديه يبدأ باليمنى ثم اليسرى. وفي شأنه كله، يعني في جميع شؤونه، الثياب إذا لبس الثوب يبدأ باليد اليمنى، يلبس الكم الأيمن ثم الأيسر، وكذلك السروال سراويل إذا لبس يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، عام وفي شأنه كله. وعند الخلع بالعكس، إذا خلع النعل يخلع اليسرى ثم اليمنى، وكذلك إذا خلع الثوب أو السروال. أما عند دخول المسجد فإنه يقدم وجهه اليمنى، وعند الخروج يقدم وجهه اليسرى، وعند دخول الحمام مكان قضاء الحاجة يقدم بالعكس، يقدم وجهه اليسرى عند الدخول ورجله اليمنى عند الخروج. نعم. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في جميع شؤونه، والشاهد قوله وطهوره. نعم، اقرأ الحديث الأخير. نعم.